وجنته لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسولنا خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرون يسألون عن التأمين وحكم التأمين ولماذا هذا الحكم. كنت أحيل معظم من يسألني إلى كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ففيها حديث مفصل عن التأمين وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. ولكن نريد أن نعطي فكرة مبسطة هنا. ذكرت من قبل أن القمار أو الميسر غرم محقق مقابل غنم محتمل، يعني خسارة مؤكدة ولو قليلة مقابل واحد يكسب أكثر، احتمال ليس مؤكدا، مثل ورقة اليانصيب تشتريها بخمسين قرش بجنيه ممكن تكسب مئات الآلاف، ممكن تخسر لا تكسب شيئا، فأنت خسرت خسارة مؤكدة غرم محقق، تكسب كذا غرم محتمل، هذا قمار ميسر محرم. التأمين من عقود الغرر، يعني حتى القانون وضع التأمين في عقود الغرر. غرر يعني ماذا؟ يعني الإنسان لا يدري ما العاقبة، ما النتيجة، إلى ما سيصل لا يدري. أنت أمنت على السيارة تأمينا شاملا بمبلغ كذا 10,000 مثلا، مقابل ماذا؟ قد تنتهي السيارة في حادث فيأتون لك بسيارة جديدة، إذن دفعت 10,000 منتظر الأكثر. قد تصاب في أي حادث السيارة هذه تصاب، فالدفع أكثر من 10,000 التي دفعتها، يبقى الغرم المحتمل أكثر. قد لا يحدث للسيارة شيء فتخسر 10,000، وهذا غرم محقق. دفعت 10,000 فعلا، دفعت 10,000 بالفعل. فالتأمين إذن فيه غرر فاحش لا يدرى عاقبته ويقوم على الميسر، لأن الإنسان يدفع مبلغا وينتظر الأكثر، الأرباح الأكثر، أن يعوض أكثر. ثم قصة التأمين المدفوع، هذا هو الغرم المحقق مقابل ماذا؟ مقابل إذا حدث شيء تقوم الشركة بالتعويض عن هذا الحادث، إن لم يحدث أصبح هذا القسط، دخل هذا القسط في ملك شركة التأمين. ولذلك شركات التأمين تكسب مكاسب كبيرة جدا، لأننا نأخذ المبالغ الكبيرة هذه ثم في التعويضات لا تصل إلى ما أخذته ولا إلى قريبا مما أخذته. وعملنا إحصائيات في الظاهر فيها أن الأقساط التي جمعتها أكبر بكثير جدا من التعويضات التي دفعتها. يعني شركات التأمين لماذا تقبل التأمين؟ أنها تربح ربح، لو متأكدة من خسارة ما كانت شركات التأمين لتظهر تقوم. فإذا هنا التأمين فيه ما هو كالميسر أو القمار، وما هو غرر فاحش مجهول العاقبة. وأمر آخر، شركات التأمين هذه أموالها، أموال الأقساط التي تدفعها إذا تحصلها أين تضعها؟ في بنوك ربوية، فوائد ربوية، وهذه الفوائد الربوية هي التي يكون فيها مكاسب كثيرة للشركة. يعني إذا فيها ميسر قمار وفيها ربا. وقلنا إن هنا غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر في عقود المعاوضات. المعاوضات يعني مثل البيع، لو في غرر بهالة العقد يكون غير صحيح. وهنا القسط المدفوع في مقابل إن شركة التأمين تتعهد بالتأمين عن كذا إذا هذا عقد معوضة. لذلك طيب تفضل، اتصال، تفضل الأخت آية من القاهرة، تفضلي أخت آية.
لو سمحت يا شيخ، أنا قاصرة وكل فلوسي في بنك ربوي ومقدرش أنقلها بسبب المجلس الحسبي، وأنا هكمل إن شاء الله سن 21 خلال شهور، ومفروض إن أنا أسحب الفلوس كلها عشان أضعها في بنك إسلامي.
نعم.
ولكن أنا فلوسي كلها على هيئة شهادات، فلما أجي أفكها عشان هيشرطوا عليا بإنه مشتري حقها، هيشرطوا عليا ان انا لازم اخسر فلوس عشان افكها.
ايوه نعم.
تمام. فهل يجوز ان انا اكمل راس مالي كده؟ هخسر من راس مالي نفسه، فهل يجوز ان انا اكمله من الفوائد، ولا اني خلاص هاخد الفلوس خسرانه كده وامري الى الله؟
حاضر يا بنتي،
متشكره جدا، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ولكن هناك شركات تأمين إسلامي، مو شركة تأمين إسلامي نقول هناك بلص التأمين وندفع أموال وفي تعويضات تدفع أيضا. فما الفرق بين شركة تأمين غير إسلامي وشركة تأمين إسلامية؟ الفرق هنا نقولنا إن المبلغ الذي يدفع، القسط الذي يدفع، يصبح في ملك شركة التأمين، وهي ملزمة بأن تعوض إذا حدثت حادثة. طيب، لكن شركة التأمين الإسلامي تختلف. أنا أضرب مثلا بسيطا للتوضيح. لو أن مجموعة مثلا 1000 شخص في شركة كبيرة اتفقوا على أن كل منهم يدفع 1000 جنيه مثلا، وجمعوا المبلغ 1000 شخص في 1000 جنيه، أي 1,000,000 جنيه، وجاءوا لشخص يطمئنون عليه وقال له خذ هذا 1,000,000 واستثمره استثمارا حلالا، لا في بنك ربوي، لا، استثمار حلال في تجارة، في زراعة، في صناعة، استثمار حلال، ثم خذ نصيبك من الربح. يعني الربح خذ مثلا 20% من الربح، 50% من الربح، وضم الربح إلى رأس المال. طب هذا استثمار، ادخار واستثمار. أين التأمين إذن؟ ونتفق هؤلاء الألف، كل الشخص هذا إذا حدث لأحدنا شيء ما، طيب تفضل اتصال. الأخت نازية من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخي وسيدي، بارك الله
فيك. يا مرحبا بك يا بنتي، يا مرحبا بك، يا مرحبا بك.
كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خيرا يا أختي.
الله يبارك فيك.
تفضلي.
بارك الله فيكم سيدي. قبل كل شيء أريد أن أقول لكم جزاكم عنا خير الجزاء، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يا ربي. وبسم الله ما شاء الله عليكم، حفظكم الله ورعاكم وارزقكم الإخلاص في القول والفعل.
الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك يا بنتي،
وحفظكم الله من كل شر يا أرحم الراحمين.
يا بارك الله فيك يا بنتي، شكر الله لك، جزاك الله خيرا.
توفيت في
تفضلي يا أختي.
أختي توفيت في حادث سيء في ألمانيا، و بإذن الله سيكون في تعويض مالي على وفاتها رحمها الله. وقد خططنا نحن الأسرة
رحمها الله، الله يرحمها يا بنتي،
تعويض المالي من شركة التأمين أكيد في أعمال خير، هل يجوز هذا أم لا؟
حاضر.
وفي شيء ثاني شيخي، هو أردت أن أوجه رسالة للشيخ محمد حسين ولكم أيضا. أنا أريد أن أقول لكم أن لكم بسم الله ما شاء الله أولاد يحبونكم ويتبعونكم ويرتدون على أيديكم في تونس. بسم الله ما شاء الله أصبحنا نرى المتحجبات والمنقبات، أصبحنا نرى المتحيين والملتزمين بدين الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذاك بفضل الله ثم بفضل جهودكم وما تقدمونه وإخلاصكم. أردت أن أوجه لكم هذا الشكر من جميع أهل تونس من أولها إلى آخرها بكبيرها وصغيرها. فعلا أقسم بربي هي عودة لدين الله بحق. سامحني قد أطلت عليكم، بارك الله فيكم، بارك
يا ابنتي، جزاك الله خيرا.
جمعكم وحشركم مع سيد الخلق يوم القيامة في ظله تحت يوم لا ظل ولا ظلة، وفي الفردوس الأعلى بفضل الله وإذنه بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم عنا خير الجزاء.
شكر الله يا بنتي، لك يا بنتي، جزاك الله خيرا، وحفظك الله وحفظ أهل تونس جميعا. الأخ أبو يوسف من القاهرة، تفضل أخ أبو يوسف.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بالنسبة، هل جميع البنوك الإسلامية ترغم على تحديد نسبة الربح بقرار من البنك المركزي؟ هذا شيء. السؤال الثاني، هل البنوك الإسلامية برضو كلها أو بعضها بتودع بعض ودائعها في بنوك أجنبية، وهل ذلك يجعلها تقع في يعني شبهة ربا؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا يا ابني. نقول هنا بالنسبة للتأمين، لو أن الألف هؤلاء جمعوا المليون، والمليون ربح نصف مليون، والشركة أخذت 200,000 ثم ضمت 300,000 إلى المليون، التعويضات تدفع من هذا المبلغ وليس من أموال الشخص الذي أخذ المليون. فإذا تبقى شيء يعطى يوزع على الذين دفعوا المليون. اتصال، فضل. الأخ عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ عمرو.
حضرتك، أنا شغال في شركة، الشركة دي بتبعتني إن أنا أركب أجهزة حماية وكمبيوترات وصيانة وكده بس لبنوك، فهل الموضوع ده فيه شبهة أو كده؟ هو بس هي ليها شغل في شركات تانية غير البنوك، بس معظم الشغل بيبقى لبنوك يعني.
حاضر،
جزاك الله خير.
أم عبد الرحمن جيدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي فضلتك يا حضرتك.
يا مرحبا. تفضلي يا اختي مريم.
كل عام وانتم بخير، ربنا يسدد خطاكم كده.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.
الاسلام يا رب.
تفضلي.
عايزه اسال حضرتك عن الفوائد اللي بتطلع من الدفتر التوفير.
اي نعم.
انا عرفت ان هي الفوائد دي ربويه برضو، فعايزه اتخلص منها وابرأ بذمتي لله سبحانه وتعالى. فممكن ان انا اخرجها في زواج يتيمه مثلا، او ان انا اسدد بيها دين حد.
حاضر.
والدفتر دوت لما باجي اقفله ما بيردوش، بيقول لك لازم تسيب 5 جنيه 10 جنيه فيها. فهل لو ارغمت على ذلك استبرأ لله بال10 جنيه ديت واتركها بذمتهم هم، ويبقى كده انا ابرأت ذمتي، ولا اعمل ايه؟ لان انا مجبره على كده، لازم يقول لك سيب 10 جنيه سيب 5 جنيه في الدفتر، ومفيش حاجه اسمها تقفل الدفتر. وجزاكم الله كل خير عنا يا رب.
حياك الله يا بنتي.
شكرا.
نعود مرة أخرى إلى موضوع التأمين. الشخص هذا أخذ الربح، وبالنسبة للألف المشتركين دفع تعويضات، كل من حدث له حادث دفع تعويضات. في نهاية السنة وجد أن باقي عنده 500,000، إذن يرد لكل شخص نصف ما دفع، نصف ما دفع. هذه الفكرة المبسطة هي فكرة التأمين الإسلامي، ولكن بدلا من أن شخص هي شركة تأمين إسلامي. شركة الإسلامي ندفع لها الأموال لا تدخل في ملكها، وإنما هي تستثمرها لصالح المشتركين، وتأخذ نسبة من الربح باعتبارها عامل مضاربة، وباقي الربح مع الأصل ملك للمشتركين. وفي نهاية السنة الميزانية يطلع أنها جمعت كذا، أرباح كذا، الذي دفعته كذا، الباقي ترد الباقي وتوزع الباقي، توزع الباقي على المشتركين، لم يبقى شيء لا توزع شيئا. إذن هنا هي مثل المصرف الإسلامي، لكن فيه تكافل اللي هو التعويضات. إنما المهم هنا أن الأموال لا تدخل في ملكها، وأنها لا تدفع التعويضات من أموالها. فهي إذن ليس هنا غرم محقق مقابل غرم محتمل، لأننا اشتركنا على أساس التكافل، والأموال أموالنا والتعويضات من أموالنا، فشركة التأمين لا تغرب شيئا. هذه فكرة مبسطة، ولعلنا نعود مرة أخرى إليها، ولعل الإخوة الذين يستطيعون أن يرجعوا إلى الكتاب أن يقرأوا، وأن يسألوا بعد أن يقرأوا إذا وجد شيء لم يفهم. ونأتي إلى الإخوة والأخوات. الأخت آية، مسألة الأموال التي في المجلس الحسبي عندما تكون في بنوك غير إسلامية، متى بلغت سن الرشد يا أختي؟ خذي المبلغ كله بفوائده، ثم الأصل لك، الزيادة تقومين بتوزيعه. توزيع أين؟ أنا أشرت إلى هذا أكثر من مرة، في نسبة للمال الذي يأتي عن طريق الكسب، خبيث عن طريق الكسب، ليس خبيثا في ذاته مثل الخمر والخنزير، وإنما خبث عن طريق الكسب، جاء عن طريق الربا، جاء عن طريق الرشوة، جاء عن طريق السرقة، جاء عن طريق الغصب، فهو خبث عن طريق غير شرعي. إذا عرفت أصحابه أرده إليهم، لم أعرف ماذا أفعل. ذكرت هنا قول الإمام النووي، وهو يستشهد بقول الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى، بأن هذا المال لا نلقيه في البحر، ولا نتلفه، ولا نحرقه، ولا ننتفع به. إذا ماذا نفعل به؟ ينفق في الصالح العام، يعطى لفقراء، مساكين، محتاجين، جمعية خيرية، هيئة من هيئات الخيرية، في أي شيء خيري، في مصارف الزكاة أيضا يعطى في مصارف الزكاة، ليس زكاة وإنما تخلص من مال حرام. الأخت الكريمة، الكسب الحرام يبقى المال حرام لا ننتفع به، التخلص من المال الحرام حلال بل واجب، يجب أن تخلص منه. تخلصنا إذن بطريق حلال، إذن أصبح المال حلالا بالنسبة لمن أخذه، من أخذ هذا المال أصبح حلال بالنسبة له. فإذن الابنة العزيزة خذي أصل المال والزيادة وزعيها على محتاجين وفقراء ومساكين. الأخت من تونس جزاها الله خيرا وشكر الله لها ولأهل تونس، والحقيقة أخبار طيبة، وبالطبع الشيخ محمد حفظه الله ورعاه الشيخ محمد حسان سيعلم هذا أو علم هذا إذا كان يتابع هنا، وأخبار طيبة أن نجد هذا في بلدنا الحبيب تونس، لأن تونس يعني دولة شقيقة نعتز بها. فالحمد لله هذه الأخبار الطيبة. أختها رحمه الله التي ماتت في حادث، شركة التأمين وطابع تأمين غير إسلامي، دفعت هناك تعويضات. إذا كان حادث أدى إلى وفاة فمن حقها أن تأخذ ما يقابل الدية، إذا كان أدى إلى وفاة حقها تأخذ ما يقابل الدية. فعلى كل حال يمكن إذا كانت غير مطمئنة لهذه الأموال أن تأخذها ثم تعطيها للمحتاجين في تونس، الفقراء والمحتاجين. الأخ أبو يوسف يسأل هل جميع البنوك الإسلامية ترغم على تحديد نسبة الربح؟ يعني البنوك الإسلامية لا أدري، يسأل بالنسبة لمصر من البنوك الإسلامية في العالم، يعني وجدنا بعض البنوك الإسلامية هو في معظم الحالات تقترب. لماذا؟ لأن الاستثمارات، أرباح الاستثمارات في البنوك الإسلامية قريبة من فوائد البنوك الربوية. قريبة لماذا؟ لأن يعني الذي يشتري مثلا بالمرابحة من بنك إسلامي ونسبة ربح كم، يقول لو ياخذ البنك الغير الإسلامي ياخذ مني مبلغ كذا وانت تاخذ مني كذا، فعادة بيكون في تقارب. إن أنا فرضنا أن في أرباح كثيرة في بنوك إسلامية في فترات حددت حققت أرباحا طائلة أكثر من ضعف في البنوك الربوية. فإذا ليس صحيحا أن جميع البنوك الإسلامية تجبر على تحديد نسبة الربح. قد يكون هناك حالات خاصة يكون فيها تحديد نسبة الربح حد أقصى لها بحيث لا تزيد. يعني مما سمعته كان هنا في مصر كان في فرح إسلامي، وكان القائم عليه أحد أبنائنا الذين ضربناه في قطر، وكان ملتزما فعلا، وكان الرقابة الشرعية أحد الإخوان الأكرام الأعزاء الزملاء الذين نعرف فيهم التمسك بالدين والحيطة والحضارة. لكن المدير قال لماذا؟ قال هنا الفرع الإسلامي هذا بنك الرئيسي يجبرنا على أن الأرباح لا تزيد على كذا حتى لا نضر الفروع غير إسلامية. هذا بالطبع غير جائز، لكن لو أنه استثمر بطريقة إسلامية والبنك الربا والأصل أخذ جزء من هذه الأرباح غصبا أو قهرا والباقي جاء عن طريق حلال، أفضل من أن يأتي بطريقة الربا. فقلت له إذن هنا ليس في ربا لكنه مال أخذ غصبا، غصب، وما يؤخذ منك غصبا أفضل من أن تأخذه بالربا. فعلي إذن هنا قد يكون في حالات معينة البنوك المركزية أو البنك الربوي بالنسبة لفرع الإسلام يحدد ده إذا كان فرع الإسلام ملتزم، يحدد نسبة من الربح لا يزيد عنها، ولكن هناك بنوك إسلامية لا تتحكم فيها البنوك المركزية في مسألة تحديد الربح، وإنما الربح يتحدد تبعا للاستثمار الفعلي. وهل تودع البنوك الإسلامية في بنوك أجنبية؟ نعم يا أخي الكريم، البنوك الإسلامية إذا أرادت تفتح اعتمادا مستنديا لاستيراد سلعة من ألمانيا، من إنجلترا، من اليابان، لابد أن يكون لها حساب في بنك هناك. ما لم يكن لها حساب في بنك هناك لا تستطيع أن تفتح اعتمادا مستنديا. لماذا؟ لأن يكون لها بنك مراسل في الدولة التي تستورد منها، وهذا البنك المراسل غير إسلامي. فالبنك المراسل هو الذي يتصل بالشركة المصدرة ويطلب من الشركة المصدرة تصدير السلعة المطلوبة بمواصفات التي جاءت في الاعتماد المستندي. وعندما يتم إعداد السلعة للتصدير يتصل البنك المراسل هناك ليطلب المبلغ من البنك الإسلامي، أو يكون هناك في حسابه في رصيد عنده حتى يستطيع أن يفتح الاعتماد المستندي. طيب نكمل إن شاء الله. تفضل الاتصال. أهلا أخت أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله يحفظك يا شيخنا. بدي أسألك سؤال بالله عليك عن البورصة. عندنا في الأردن بورصة، يعني البورصة عالمية وبورصة محلية، يعني ما حكم فيها يعني؟
الأخت أم عبد الله، أنت استمعتي الحلقة الماضية أخت أم عبد الله؟
لا والله ما سمعت.
ده أنا تكلمت عن البورصة بالتفصيل.
الله يجزيك الخير، والله ما سمعت.
حاضر أعود مرة أخرى. حاضر إن شاء الله.
الله يجزيك الخير رب العالمين.
جزاك الله خير أم عبد الله.
آمين يا رب، الله يسلمك.
إذن لابد أن يكون للاتصال. فضل الأخت محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال، يعني مثلا لو أخويا حط لي فلوس في البنك، مثلا بنك بس ربوي، يعني بلاش أقول اسمه، يعني أنا مضمنة أنه هو ما هوش بنك إسلامي يعني. بس هو مسافر بره، فبحيث أنه هو أنا أخذ الفايدة بتاعتها بحيث أنه تبقى سهلة. فأنا مثلا أنا كنت الأول بتخلص من الفايدة دي يعني مستحرماها، فلما قلت له لا فبيقول يعني فيها معناه يعني هتأمر يعني إيه دي هو ده يعني. فهل دي أنا علي اسم فيها ولا معليش اسم؟
يعني تاخذ الفايدة بتاع البنك الربا وتنفقيه على نفسك يا بنتي؟
ما أعرفش، هو يعني ده إمكانياته، يعني هو بيقول دي هدية مني ليكي، اللي بديله هدية ما يتأمرش يقول مثلا لا أنا عايز اللي يجيب له جاتوه ما يجيبلوش، ما أعرفش إيه كده يعني. فما أعرفش أنا هل أنا إيه علي اسم ولا معليش اسم؟
حاضر،
معلش حياتك تجاوزني في الحلقة دي ضروري
إن شاء الله. حاضر يا بنتي،
شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم. إذن الأخ يوسف، يعني لابد البنك الذي يصدر شيكات لتصرف من الخارج أو اعتماد مستند للخارج، لابد أن يكون له حساب هناك، لكن التعامل على غير أساس الربا هذا بالاتفاق. طيب الأخ عمر، بالنسبة البنوك برضو قلنا تحدثنا عن البنوك كثيرا وبينا أن الفوائد محرمة وأنه يعني الإنسان لا ينتفع بها ولكن تنفق في الصالح العام. إنما هو يقول بالنسبة عندما يقوم بعمل صيانة للبنوك، يعني يقوم بأعمال تتصل بالبنوك. أقول هنا للأخ عمر، تنظر هنا إلى ما تقوم به، هل له أثر في تشجيع البنوك هذه على للتعامل الربا؟ هل له أثر في العملية الربوية نفسها؟ يعني تعرفت الحكم بالنسبة للبنوك الربوية. طيب لو بتعمل صيانة لها أو حماية لها أو أي عمل لها، هل هو يتصل بالقروض وبفوائد البنوك؟ ابحث عن هذا يا أخي الكريم قبل أن تقوم بعمل هذه الصيانة. الأخت عبد الرحمن بالنسبة لفوائد دفتر التوابيس بريد ومصارف هذه الفوائد، أنا تحدثت في الحلقة هذه منذ قليل عن مصارف الفوائد الربوية. يعني أي فقير مسكين محتاج هيئة خيرية، أي لا منع من هذا. مسألة أنه يخبرك على عدم إغلاق دفتر التوفير، لا ليس هناك إجبار يا ابنتي. تغطي إغلاق دفتر التوفير إغلاق يعني عن عدم التعاون، هو يجبرك على إيجاد رصيد إذا كنت ستستمرين في التعامل، إنما إذا كنت ستتركين التعامل انتهى الأمر. البورصة تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول، اللي أهم أنواع البورص. تحدثت عن هذه الأنواع في الحلقة الماضية، ولكن أخت عبد الله من الأردن لم تكن معنا، فأعيد مرة أخرى لها ولمن لم يسمع الحلقة الماضية بإيجاز. في بورصة النقود لا نتعامل بما يعرف بالبيع على الهامش. البيع على الهامش بمعنى الإنسان معه 10,000 السمسار يعطيه 90,000 ويتجلو في 100,000، هذا لا يجوز. قرر المجمع في هذا لا يجوز، وأيضا هذا موجود في كتابي موسوعة قضايا الفقه المعاصرة بالتوضيح، وقرر المجمع في لماذا لا يجوز. المجمع وضح هذا، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وكما قلنا الكتاب فيه أيضا قرارات المجامع في البورصة، يعني الكتاب فيه جميع قرارات المجامع التي صدرت عن حكم أعمال البورصة بالتفصيل. فليتك يا أخت أم عبد الله تستطيعين أن تحصل على هذا الكتاب وأن ترجع إليه. بورصة السلع والمعادن يجوز بالنقد ويجوز الأجل ما عدا الذهب والفضة، لأن قرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. الأوراق المالية، الأسهم والسندات، السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها إطلاقا. الأسهم المجمع حددها بين ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركة نشاطها حرام أسهمها حرام. فإذا دخلت إلى البورصة للتعامل في الأسهم، ابحث عن الشركة التي ستشترين أسهمها، نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. وجدت نشاط حرام أو تتعامل بالربا، لا تدخلي فيه يا أخت أم عبد الله. بالنسبة للأوراق المالية، بورصة البترول تعاملاتها تنبني على ما يسمى بالمضاربة، وكما قلت حتى اضطررت إلى أن أترجم الكلمة، لأن هي أنا أعود إلى الأصل المترجم. الأصل هو speculation أو speculative game، وترجم إلى مضاربة. المضاربة قد تختلط بالمضاربة الشرعية لرأس المال من جانب والعمل من جانب، إنما لا، ليست مضاربة مقصود بها هنا. المقصود بالمضاربة هنا في البورصة المقامرة، قمار. ولذلك يتفق على سعر في المستقبل، ثم جزء من البائع وجزء من المشتري لضمان ان العملية تصفى في النهاية، لكن ليس فيه تسلم ولا تسليم ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي مجرد قمار مقامرة. فإذا يا أخت أم عبد الله، تدخلين بورصة النقود إذا كنت ستشترين بمبلغ بالكامل الذي معك دون زيادة، يعني المبلغ الذي معك لا تشترين بأكثر منه، أنت لا تشترين بأكثر من هذا. السلع والمعادن لا تدخلي سلعة الذهب والفضة إلا إذا كنت ستشترين في الحال. بالنسبة للمعادن الأخرى اشتري في الحال أو اشتري بالأجل، ولكن لا تشتري في بما يعرف بالمضاربة التي شرحناها آنفا، لأن هذه كما قلنا مقامرة، فهي موجودة في كل البورص. الأسهم، لاحظي الشركات التي ستشترين أسهمها، شركات نشاطها حرام ابتعد عنها، نشاطها حلال وتتعامل بالربا ابتعد عنها، نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا هذه هي التي تستطيعين أن تشتريها. بورصة البترول لا تدخليها، لا تدخلي من بابها، لا تعمل بها، لأن كما قلنا التعامل فيها مبني على ما يعرف بالمضاربة، والمضاربة تختلف عن المضاربة الشرعية. الأخت محمد أخوها وضع لها حساب في بنك غير إسلامي على أساس تأخذ الفوائد وتنتفع بهذه الفوائد، وأن الفوائد هذه هدية منه، وأن الذي يأتي بهدية كما تقول هي، يعني إذا يأتي بهدية نفرض هدية معينة، إذا يأتي بتورتة نقول لا نريد نحن شوكولاتة، لا نأتي بكذا نريد شك كذا. يا أخت محمد، لو أنه أرسل إليك هدية لحم خنزير أو صندوق خمر، هذا منتشر في الخارج وعادي والتعامل فيها طبيعي وعادي، هل تقبلينه يا أخت محمد؟ الفوائد الربوية دي محرمة، لا تقبليها، ولكن ردي برفق، الله يغنيك عنها وعن كل حرام. وأخوك يستطيع أن يجعل هذا في بنك إسلامي مصر، الحمد لله فيها الدولة هنا لا تمنع البنوك الإسلامية، يعني في بعض بلاد بعض الدول تمنع فتح بنوك إسلامية، إنما الحمد لله في مصر لا تمنع، بنك تجاري مفتوح، بنك إسلامي مفتوح، لا تمنع، وتترك الناس يتصرفون كيفما شاءوا. من يريد أن يتعامل مع البنك الإسلامي يذهب بنك إسلامي، يتعامل بنك غير إسلامي يذهب إلى بنك غير إسلامي. يعني الدولة هنا تسمح للناس بأن يختاروا بأنفسهم، فإذا هنا ليس عليك قيد ولا على أخيك قيد، مسألة هو غير مقتنع بالحلال والحرام بالنسبة للبنوك، فليته يقتنع أو ليته يسأل ليعرف. طيب تفضل. على كل حال لا تقبل يا أخت محمد، أم محمد. نعم نعم تفضلي الأخت، تفضلي.
أيوة أنا حاطة فلوس في بنك فيصل
بلد يا بنتي، نقول في
بنكي. ايوه انا اسف،
في بنك اسلامي.
بنك اسلامي اه
نعم.
طب انا عايز اعرف اذا كان البنك ده تحت رقابه شرعيه، اعرف ازاي؟ هل اسال البنك؟ وعشان انا عايزه اتحرى، يعني ان عايزه يعني الارباح تبقى حلال بالنسبه لي.
حاضر يا اختي،
تفيدنا الله يكرمك، جزاك الله خيرا.
الاخ احمد من الخير تفضل. الأخت أم أحمد.
ألو.
تفضلي يا أخت أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ليا سؤال يا مولانا خاص بالبنوك.
تفضلي.
أنا بنتي ليها ودائع بأجل، ودائع في البنك الربوي بأجل.
نعم.
الودائع دي لو أنا فكتها هتخسر قبل معادها.
نعم.
لو فكتها قبل معادها هتخسر، فهل يجوز أن أنا أستكمل المال من الأرباح على أساس أن لكم رؤوس أموالكم هي ملهاش ذنب في أنها اتحطت بأجل معين يعني سنوات قادمة؟
نعم.
فأنا عايزة أكترها علشان أحطها لها في بنك إسلامي.
نعم.
هل يجوز ان انا استكمل المبلغ او الفلوس بتاعتها من
لو كسرت الوديعة هيحصل ايه يا اخت ام احمد؟
نعم.
لو كسرت الوديعة هيحصل ايه؟
هتخسر، لو كسرتها قبل معادها هتخسر.
هتخسر من الزيادة الربوية ولا تخسر من الاصل؟
من الاصل.
لا يا ابنتي لا تخسر. نعم. تخسر من الزيادة.
لا هم قالوا لي هتخسر من الاصل وقد
طيب حاضر
سحبت وخسرت من الاصل.
حاضر
شكرا، جزاك الله كل خير يا مولانا.
شكرا يا محمد. نعم الاخت محمد اتفضلي.
ايوه دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، اتفضلي.
كل سنه وانت طيبه يا دكتور.
وانت طيبه يا اختي.
عايزه اسال حضرتك على الحساب اللي في البنك الجاري يوم بيومه.
يعني ايه حساب جاري بنك في يوم بيومه؟
يعني يوم بيومه بيجي لي الفايده متغيره ما هي ثابته.
يبقى مش حساب جاري يا اختي.
اه
ليس حساب جاري.
حساب جاري؟
لا ليس حساب جاري.
امال
دي ودائع بفائده. حاضر
ماشي يا دكتور. السلام عليكم.
فائده يوميه.
فائده يوميه اه يوم بيوم متغيره ما هي ثابته.
طيب حاضر. نعم تاني مره اسمين. حاضر اخ محمد الجديد اتفضل.
ازيك يا دكتور علي؟
يا مرحبا يا اخ محمد اتفضل.
جزاك الله خيرا. لو سمحت دكتور علي كان في حضرتك حاجتين يعني عايز استفسر منهم. اولا هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقود في حديث يعني صح النبي عليه الصلاه والسلام؟
يا اخي الكريم ده اسال سؤال بس، اترك الاحاديث لينا احنا.
نعم
اترك الاحاديث لنا انت. أوه. اسال سؤال وسيب الجواب.
ماشي يا دكتور. تاني حاجة لحضرتك لو
نعم
لو عايز رقم تليفون حضرتك بتاع حضرتك.
الاخوة يعطوه تليفون الارضي وليس الجوال.
ماشي.
الجوال ارجو ان لا احد يطلبنا على الجوال.
ماشي.
حاضر الاخوة يطلبهم هنا يدور التليفون. حاضر الأخت الكريمة بالنسبة لبنك فيصل هل حلال أم حرام؟ قلنا لا نذكر أسماء البنك، أسماء البنوك لا نذكرها ولا نستطيع أن نجيب عن بنك معين. تريد أن تعرف إيما تتصل بي بالهاتف وأنا أتحدث معها وأبين لها. الأخت أم أحمد طول الوداع الأجل ولو فكت قبل ما تخسر من الأصل. ما نعرفه أنه لو فكت قبل موعدها الخسارة لا تكون من الأصل وإنما من الفوائد الزائدة، من الفوائد الزائدة وليس من الأصل، لأن الأصل موجود والفوائد مثلا نسبة معينة قبل الموعد تقل هذه النسبة فإذا تخسر من الفوائد وليس كل الفوائد. حتى لو فرضنا كل الفوائد يمكن أن تترك الفوائد وتأخذ الأصل وتخرج ما دامت تريد أن تخرج، ما دامت تريد أن تخرج. طيب الأخت محمد بالنسبة للودائع بفائدة يوم بيوم وفائدة متغيرة وغير ثابتة، أنا أريد أن أقف هنا وقفة لأبين هذه النقطة لأنها تشتبه عند بعض الناس. تحريم الربا ليس لأنه ثابت، وإنما لو أن الزيادة غير ثابتة وإنما متغيرة فأيضا الربا محرم. يعني الربا الزيادة كله قرض جرى نفعا فهو ربا، أي زيادة على القرض ربا. الزيادة ثابتة أم متغيرة لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم، حكم واحد. ولذلك في ودائع في البنوك تسمى ودائع ذات العائد المتغير، يعني يقال هنا بنك كذا، طبعا أنا أذكر الاسم، ودائع كذا ذات العائد المتغير، يعني عائد غير ثابت. طيب والعائد هذا كيف يثبت؟ كيف يتحدد؟ كيف يقول هنا بأن العائد هذا يتحدد تبعا لسعر الليبر في إنجلترا؟ يعني سعر الليبر في إنجلترا، ده كلمة غريبة دي، يعني سعر الفائدة في إنجلترا، الفائدة بين البنوك. فهنا اليوم ما الفائدة التي تتعامل بها البنوك في إنجلترا؟ مثلا 7%، إذن اليوم 7%، غدا زادت نقصت، نسير كما تسير إنجلترا في سعر الليبر. إذن هذا ربا يا أختي الكريمة، يعني لا تظن أن التغيير هذا يجعلها من ينقلها من الحرام إلى الحلال. الربح غير الثابت الحلال هو إذا كان استثمار لا ندري، يعني استثمار نبيع نشتري، ننشئ مدينة سكنية ولا ندري الأربعة تحقق كيف هي، نشتري أراضي ونزرعها، يعني استثمارات. الاستثمارات هذه لا ندري الأرباح كم تكون، وهل نربح أم نخسر، هذا هو الربح الحلال. أما القرض، والقرض هذا في زيادة عليه سواء كان زيادة محددة أو محددة، فهي من الربا المحرم. إذن يا أخت محمد، الوديعة والعائد متغير يوم بيوم، هذا لا يعني أن هذا أصبح حلالا، وإنما الحلال لو أن الاستثمار بطريقة إسلامية. والاستثمار بطريقة إسلامية التاجر لا يدري كم سيربح أو يربح ولا يربح، لا يدري. يبقى التجارة حلال، نعم، إنما زيادة على القرض مقابل الزمن فهو ربا محرم، ربا محرم. أرجو أن يكون هذا واضحا لأختنا أم محمد. السؤال الآخر، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود؟ نعم، السؤال ده مهم، سيأتي بقى يكون هذا يحدث خلافات شديدة في رمضان، نحن على رشك الأبواب. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويبلغنا ليلة القدر ويتقبلها منا يا أمين يا رب. أنا أنظر هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر حدد أصناف الأربعة: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط. الصاع إذا ملأنا الكفين هكذا، كفين معتدلتين يعني أكبر من هاتين أربع مرات، هذا صاع. طيب شيء آخر سهل يسير محدده بيسر، عندنا علب مكتوب عليها 3 لترات، علب 3 لترات، علب سمن ولا زيت، أي علب. هذه العلبة اللي 3 لترات إذا نزعنا غطاءها ونظفناها يصبح في بيتنا صاع، ونستخدمه في زكاة الفطر، ونستخدمه في زكاة الفطر، لأن الصاع 3 لترات إلا قليل، لا شيء قليل، فإما ننقص قليل أو نجعله زيادة من عندنا، نزيد من عندنا. صاع من ايه؟ ماذا؟ طيب اتصال، فضل اتصال. سعيد؟ لا. نعم تفضل.
الو السلام عليكم.
حياك الله.
السلام عليكم شيخ، وشرفكم.
تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
الله يحفظك الله يخليك.
كل القائمين على هذه القنوات الفضائية إن شاء الله، ويجعلها ربي إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شيخ لو أطيل عليك، عندي مجموعة من الأسئلة فيما يخص هذه المسائل.
تفضل.
شيخ أنا أشتغل في شركة، وهذه الشركة تمنح قروض لعمالها من أجل شراء سيارات، تسميه قرض شراء سيارة.
نعم.
أنا لا أحتاج إلى هذه السيارة، بل أحتاج إلى دار يعني، واستفدت بهذا القرض واستعملته لمشروع إن شاء الله إنجاز بيت. فيجب علي أن أثبت بأنني اشتريت السيارة قانونيا.
تفضل يا أخي، سؤال آخر.
قلت لك أنا أريد أن أستعمل هذا المال، استعملت هذا المال لإنجاز بيت.
استعملت أن تريد أن
أثبت بأنني اشتريت سيارة.
يا أخي سعيد،
أحد الإخوة بأن يبيع لي سيارته.
يا أخي سعيد،
من معين مثلا 30 وحدة، وأن يعيد أن يشتريها علي بأقل، يعني مثلا ب 28 وحدة، فأنا أقبل أن أخسر وحدتين في عضمة، أخسر مثلا أكثر من ذلك. أريد أن أعرف فقط يعني هل في هذه العملية شبهة؟
حاضر يا أخي سعيد سأجيبه. أنت
بارك الله فيك. وشيف عندي سؤال ثاني واحد آخر، الله يسرك. لقد اشترينا ذهبا، استبدلنا ذهب قديم بذهب جديد، لم نكن نعرف بأن هذا تعامل ربوي، فماذا علينا أن نفعل؟ لقد قمنا بهذا العمل، يعني وضعنا ذهب قديم وجئنا بذهب جديد.
نعم.
وسمعت مؤخرا بأن هذه العملية فيها نوع من الربا، فماذا علينا؟ هل نتخلص منه وما إذا كان ذلك؟
حاضر يا أخي سعيد، جزاك الله خير. أي سؤال آخر؟ الأخت أم يوسف، تفضل يا أخت أم يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا بتعامل بضع حساب جاري لتعاملاتي، ولكن في بنك ربوي، ولكنه حساب جاري لا أخذ منه أي فايدة، مجرد إيداع وصرف شيكات فقط. فهل هذا حلال أم حرام؟ معلش حضرتك، سؤال ثاني. حضرتك أشرت منذ قليل في البرنامج طبعا لسؤال أحد الأخوات، إن هو إيه الفرق بين حضرتك الاستثمار في بنك عادي وبنك إسلامي؟ إذا كان البنك العادي لا يعني الفائدة بتاعته غير محددة، غير ثابتة، يعني غير محددة، حضرتك فائدة متغيرة. أنا بتكلم على الاستثمار الإيداع وليس القرض.
حاضر،
شكرا. شكرا.
نعم الأخت أم، أخت أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك سيادة الشيخ؟
تفضلي.
دلوقتي في تاجر، دلوقتي بيتاجر بالفلوس في الأشربات، من حدة الأشربات اللي هي كلها اللي بيلبسوها البنات بجميع أنواعها.
نعم.
فهل التجارة دي حضرتك حلال، والمكسب اللي بيخش له منها دي حلال، حضرتك أحط فلوسي معاه ولا فيها حرمانية؟
حاضر،
شكرا لحضرتك.
حاضر. نأتي إلى، نعود مرة أخرى للأخ محمد بالنسبة لزكاة الفطر. قلنا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، والأقط اللي هو اللبن المجفف، يعني أهل البادية كانوا يجمدون اللبن، بالطبع ليس بالتجفيف المعاصر، بطريقة بدائية، فكانوا جنبا. فهذا الطعام الذي كان موجودا عندهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد صدق الفطر من هذا الطعام الموجود. ابن القيم رحمه الله له في الجزء الثالث من أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين بحث طيب جدا بعنوان تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. تغير الفتوى يعني ليس معنى أن هذه إسلام جديد، لا، وإنما ذكر أشياء وأشار من ضمنها إلى زكاة الفطر، إلا أن هذه الأصناف الغطاها التي كانت موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الأصناف الأربعة هذه ستظل يوم القيامة هي طعام كل المسلمين في العالم؟ المسلمون في العالم الآن طعامهم هذه الأصناف الأربعة؟ الشعير الذي كان طعاما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيان هلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة لا يقر في بيته صلى الله عليه وسلم نار، لأن لا يجد شعيرا ليخبز ليكون خبز، لا يجد عليه الصلاة والسلام. الشعير الآن لا نأكله، لا يؤكل، لما أصبح طعام البهائم، وأصبح الآن القمح والذرة قد نسبة قليلة من الشعير الله أعلم في الطعام. لما يعني لو جئنا مثلا في الآن هنا في القاهرة وأعطينا شخصا صاع من شعير قلنا خذ افرج عليك وعلى أولادك في العيد، هل يقبل منا هذا؟ لا يقبله أصلا، لا يقبله أصلا. إذن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فماذا قال ابن القيم؟ أرجو أن تنتبهوا معي أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضلات. قال: فمن كان طعامه اللحم أخرج اللحم، ومن كان طعامه الدجاج أخرج الدجاج، ومن كان طعامه السمك أخرج السمك. يخرج من الطعام الذي يأكله، إنما لا نقف عند هذه الأصناف الأربعة، لأن هذا يتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. ولذلك في الخليج عندما كنا نتحدث عن زكاة الفطر يخرجون مثلا أرز، طب الأصناف الأربعة ليس فيها أرز، إذا خرجنا على النص. طيب ثم بعد هذا الأرز هذا، كنت عندما أتحدث هناك إليهم أقول لهم: هنا طعامكم الأرز فقط، أما فوق الأرز من اللحم وغير اللحم والخراف والأشياء الرابضة فوق الأرز، القيمة، قيمة الأرز أما فوق الأرز، وتأكل الأرز فقط، أما مع الأرز في أشياء أخرى وحلوى وفاكهة وكذا وكذا. يعني الإخوة أرجو أن ننتبه لهذا، أن نطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأطعموا من أوسط ما تطعمون أهليكم. نخرج من أوسط ما نطعم. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إخراج القيمة في الصدقة والكفارات ونحوها، فقال: أما إخراج القيمة، وذكر آراء الأئمة الأعلام، الإمام مالك والإمام الشافعي لا يجيزانه، الإمام أبو حنيفة يجيزه، الإمام أحمد يجيزه في حالات ويمنعه في حالات. وبعد أن ذكر الآراء المختلفة قال: إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في إخراج القيمة، فالأصل هو الإخراج من الشيء المحدد. محدد لا نخرج عنه. زكاة ماشية من الماشية، زكاة إبل من الإبل، بقر من البقر، طعام من الطعام، زكاة فطر أصناف الأربعة، وهكذا. ثم قال بعد أن بين هذا: وأما إخراج القيمة في مع مراعاة العدل، لأنه هو الذي يحدد القيمة، الشخص اللي يحدد القيمة قد لا يعدل ويكون فيها المصلحة الراجحة، أو أن يكون المحتاج للصدقة أو الكفارة أو المحتاج لهذه الأشياء طلب القيمة، هو نفسه طلب القيمة، أو الساعي الذي يخرج الزكاة رأى أن الأفضل القيمة بالنسبة لأشخاص معينين، فمثل هذه الحالات يجب إخراج القيمة. وضرب مثلا، وهذا المثل واضح هنا في مصر، عندنا مثلا حقل أرز، واشتد حيث باع فأنا بيع الحقل بالكامل، أو ثمار أشجار، ثمار برتقال، تفاح، حائط نخيل، صفر وحمر يعني يمكن أن يباع، البرتقال اشتد يمكن أن يؤكل منه يطعم فيمكن أن يباع، عنب اشتد يمكن أن يباع، قبل هذا لا يجوز بيعه. فيقول هنا: لو صاحب البستان هنا باع بستانه، صاحب الحقل باع حقله، كيف يخرج الزكاة؟ هل يأتي لكذا شجرة يقول هذا الفقير المسكين زكاة هذه كيف، ومن يحفظ هذا ومن يسقيه ومن يرعاه؟ لا لا. فقال هنا يجوز إخراج القيمة هنا، أي أنه باعه 100,000 يخرج كام؟ 2.5% تعتبر نقود؟ لا، لأن الزكاة زروع 10% أو 5% تبعا للزرع، فيخرج 10,000 أو 5,000. قل هو ساوى بينه وبين الفقير، وهذا في غاية العدل، وقال وأجاز أحمد هذا. المهم عندنا ليس هذا فقط، حاضر، وإنما المهم عندنا هنا هو الآتي: أن الإمام البخاري في صحيحه ذكر خبرا معلقا عن سيدنا معاذ. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن جمع الصدقة، وأنه بعد هذا، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، راح ذهب إلى اليمن، لكن في أول ما ذهب إلى اليمن كان حتى اليمن كان لا يزال على الحالة ليست ميسرة، فقال لهم واعلموا أن الله قد، وأعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم واعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم لا تنقل. لكنه عندما بدأ بعد ذلك كان حالة توسعت أكثر، ونحن نعرف أن اليمن مشهور، وأن اليمن أهلها مشهورون بالثياب، فقال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس أو خميس، يعني ثياب، حتى ثياب مستعملة لبيس ملبوس ولكن يكون بشكل نظيف، مكان الذرة والشعير، مكان طعام. نعم، لماذا؟ قال فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كأن هنا الخبر المعلق هذا والذي يرويه الإمام طاووس فقيه اليمن. وفقيه اليمن عندما يرويه مرسلا لا بد أن نسمع من أكثر من واحد، لأنه في اليمن هو فقيه اليمن والخبر المتصل باليمن، ففقيه اليمن لا يعرف ما قيل. فهنا الإمام بخاري، ولذلك الإمام بخاري جعل هذا عنوان باب، باب أخذ العرض في الزكاة. وفقه الإمام البخاري في عناوين أبوابه، أي أنه يجيز هذا. إذن يجيز أخذ القيمة الإمام بخاري، الإمام أبو حنيفة. ابن حجر قال وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن ساقه الدليل، الدليل هو اللي خلاه يوافقه. ثم قال وأن هذا الخبر يؤخذ منه جواز نقل الصدقة. إذن هنا الإمام البخاري إمام أهل الحديث، الإمام شيخ المحدثين، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وإن طعن فيه من لا علم له. فهنا إذن والإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية والحنفية وابن حجر أيد هذا. يعني إذن هنا لا مانع من إخراج القيمة ما دام في مراعاة العدل، ويكون أنفع للفقير للمحتاج. إذا كان أنفع للمحتاج فلا مانع من إخراج القيمة، سواء في الصدقة أو الكفارة أو في غيرها. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. وكما قلنا هنا نحن نستدل بما جاء في البخاري وبما ذكره ابن حجر إلى جانب الحنفية وإلى جانب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك عندما كنت أقول هذا كنت أقرأ من كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، كنت أقرأ من نفس الكتاب، تصور صفحتين من الكتاب وأقرأ حتى لا يقال بأنني أخالف فلانا أو فلانا أو علانا، وإنما يعني هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا شك أن له مكانة عند الجميع. بقي عندنا سؤال أخ سعيد من الجزائر، وأخبروني بأن الوقت انتهى، فأستسمحه بأن أؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله إذا امتد الأجل، وسأبدأ به. فأعد الأخ سعيد إن شاء الله إذا امتد الأجل الأسبوع القادم أن أبدأ بسؤاله، لأنه مهم. وأيضا عندنا أسئلة أخرى لأخت أم يوسف والأخت أم عبد الرحمن، إن شاء الله سأبدأ بهذه الأسئلة أولا قبل أي أسئلة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا امتد الأجل. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله